الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: وهذا هو الدرس 46 من كتاب الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن مسعود وهو أحد الفقهاء السبعة. من يأتي بهم عندك يا فرحان؟ من هم الفقهاء السبعة؟ من هم؟ لا أخطأت، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، فقول هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. من يأتي بهم على التفريع؟ لأن البيت الشعري قد لا يحفظ عند بعضكم. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، خارجة بن زيد، قاسم بن محمد، سعيد بن المسيب، سليمان بن يسار، عروة بن الزبير، أبو بكر بن الحارث، سبعة، وبعضهم يوصلهم إلى تسعة إلى عشرة بزيادة سالم بن عبد الله وغيره. وسموا بالفقهاء السبعة لأنهم برزوا في العلم بروزا عظيما حتى احتاج إليهم أهل المدينة، وربما كانت تصدر منهم الفتوى في المسألة النازلة. عن ابن عباس رضي الله عنه، الذين ذكرتهم أنت أئمة المذاهب مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، تنسب إليهم المذاهب، وأما هؤلاء فهم من التابعين. أما مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة من تابع التابعين. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، أظن ما قرأنا الباب، باب سترة الإمام، سترة من خلفه، أي أن الإمام إذا كان يصلي إلى سترة فلا يلزم المؤتمين أن يجعل كل واحد له سترة، فإن الله عز وجل قد جعل فعل الإمام مجزئا عن فعل غيره، وإنما جعل الإمام لمن يؤتم، لماذا؟ ليؤتم به. وأذكر أول ما عرفت هذه السنة قبل أن أطلب العلم بستة أشهر أو سبعة أشهر، وذلك أني كنت في المدينة النبوية، يسر الله بالحج، فبينما أنا أصلي إذ جاء رجل يريد أن يقطع الصف فمنعته، فأخذ أحدهم بيدي وأنزلها حتى إذا فرغنا من الصلاة قال: سترة الإمام سترة لمن بعده ولمن خلفه. فالشاهد أن الإنسان قد يعلم ببعض السنن ولكن لا يعلم بوجه العمل بها، فربما شدد في ذلك. والسترة اختلف العلماء في وجوبها واستحبابها، فالجمهور على أنها مستحبة، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مستدلين بعموم حديث: لا تصلي إلا إلى سترة، وما جاء في الباب ما مع ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم للسترة في حضره وسفره، حتى أنه اتخذ عنزة تحمل معه حيث سار. وأما حديث ابن عباس فحمل أنه إذا كان يصلي إلى غير جدار فلا يمنع أنه صلى إلى عنزة أو نحو ذلك. وبهذا الحديث أيضا احتج بعضهم إلى أن السترة غير لازمة في مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير السترة في منى، ومنى من المشعر الحرام من مقامات إبراهيم من مكة. وسيأتي رد الإمام البخاري على هذا الأمر بقوله بأن السترة تكون في مكة وغيرها، مستدلا بما يأتي من حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ركزت بين يديه عنزة، فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. والعجب أن كثير من الناس قد يؤمن بسنيتها لا بوجوبها ومع ذلك يفرط فيها. يا أخي، السنة والواجب، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الإنسان أن يتعبد به إن استطاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إلا أن الواجب إذا تركه أثم متعمدا، والمستحب إذا تركه لم يأثم. أما من حيث الأجر فإنه يؤجر على الواجب والمستحب. ثم نحن نتعبد لله عز وجل بما جاءنا عن الله وبما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن هذا التنقيب مستحب أو واجب، إنما هذا من باب الدراسة النظرية العلمية. وأما من حيث العمل فكله شرع. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، أي على أنثى الحمار، وفيه أن الحمار طاهر وليس بنجس، إذ لو كان نجسا للزمه أن ينزل من عليه ويذهب ويغسل ما أصابه من عرقه أو من ريقه أو من نحو ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل لحمه لأمر أراده الله، فإنها ركس وإنها رجس، وهذان اللفظان ليس على النجاسة عند التحقيق. وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، أي قاربت الاحتلام، إذ أن ابن عباس كان عمره صغيرا، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في 13 أو 14 من عمره. وفيه جواز تحمل العلم قبل البلوغ، فقد تقدمت هذه المسألة في كتاب العلم. لكن من تحمل قبل بلوغه أو قبل إسلامه فإنه لا يبلغ إلا بعد البلوغ وبعد الإسلام، وإلا لم يقبل منه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يصلي بهم جماعة صلاة فريضة. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى كانت كل صلاة في وقتها قصرا، يصلي الظهر في وقته قصرا، ويصلي العصر في وقته قصرا، ويصلي المغرب في وقته قصرا، ويصلي العشاء وقصر المغرب كما هو 3 ركعات، ويصلي العشاء في وقتها قصرا، ويصلي الفجر في وقتها، بخلاف الصلاة في عرفات فإنه يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم. والصلاة في مزدلفة فإنه يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. فمررت بين يدي بعض الصف، أي بالحمار، مر بين يدي بعض الصف بالحمار ولم تقطع صلاتهم، لأن الإمام له سترة والحمار يقطع الصلاة كما سيأتي. قال: فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، أي ترعى، ودخلت في الصف، أي التحقت به، فلم ينكر ذلك علي أحد، أي لم ينكروا عليه إدخال الحمار بين يدي الصف، ولو كان ذلك يقطع الصلاة لأنكروا عليه، ولو كان الحمار نجسا لأنكروا عليه، إذ أن الحمار دابة لا عقل لها، قد تتعرض للبول أو يتساقط منها بعض آثار الأذى. قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد، قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة، لأن ترك الإنكار أكثر فائدة. قال الحافظ: قلت وتوجيهه أن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معه، ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه، وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، احتمال أن يكون الصف حائلا دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم له، لأن نقول قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه. المهم لو كان الأمر غير جائز لأنكر عليه الصحابة ولما أقر ذلك الوحي. قال: وتقدم أن في رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول فلم يكن هناك حائل دون الرؤية، ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يحدث لهم كافيا في الدلالة على اطلاعه على ذلك، والله أعلم. استدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فيكون ناسخا لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذلك مرور المرأة والكلب الأسود، وتعقب بأن مرور الحمار متحقق في حال مرور ابن عباس وهو راكب. قد تقدم أن ذلك لا يضر لكون سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل. وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه، لحديث ابن عباس هذا. قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلفوا هل سترتهم الإمام أم سترتهم هل سترتهم سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه، انتهى. صحيح سترة الإمام. قال: حدثنا إسحاق أبو علي الجياني، قال أبو علي الجياني: لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواح. إسحاق بن منصور، قال بأنه إسحاق بن منصور، وهذا هو الغالب أنه إذا ذكر إسحاق بن منصور يبهمه هكذا، كما رأينا كثيرا يمر بنا إسحاق ونجد أن الحافظ ينص على أنه إسحاق بن منصور. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. من أين هو هذا الرجل؟ قد تقدم معنا قبل ليال عندك يا يوسف، من خارف، وخارف من حاشد، وحاشد من همدان، وله ولد ما اسمه يا أبا الخير؟ له ولد ما اسمه؟ محمد بن عبد الله بن نمير، شيخ مسلم صاحب سنة، قالوا في ترجمته صاحب سنة. قال: حدثنا عبيد الله، عندك يا أبا علي، عبيد الله هذا هو عبيد الله الذي تقدم في الحديث السابق، هناك صرح بأن عبيد الله هو عبيد الله بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهنا قال عبيد الله، هل هذا هو ذاك؟ تفضل يا طويل. هذا العمري، لأنه يروي عن نافع وهو من تلاميذ نافع، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحرب فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وليس ذلك مختص بالعيد، وإنما كان ابن عمر يراها في العيد، وقد أخبر أيضا أنه رآها في السفر. والحرب المراد بها هنا العنزة، وهي حرب صغيرة، اختلف في سبب حمل النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقيل يحفر إذا أراد أن يبول ويقضي حاجته حتى لا يتناثر البول فيه، وقيل يحملها حتى تكون سترة له، وقيل يحملها حتى يتقي بها ما ينوبه من حيات أو عقارب أو نحو ذلك. وفيه أن صلاة العيد في المصلى، هذه السنة، وفيه ما ذكر الحديث لأجله، وهو اتخاذ العنزة سترة بين يدي المصلي، وأن سترة الإمام سترة لمن بعده. وفيه أن حال المصلي في الحضر والسفر سواء، إلا أن السفر شرع فيه القصر، وأما من حيث السترة ونحو ذلك فهو على حد سواء. قوله فمن ثم اتخذها الأمراء، أي أن الأمراء اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل وهذا الصنيع. فمن ثم، ثم غير ثم، ثم عاطف، وثم إشارة هناك أو الجهة، وإذا رأيت ثم رأيت، أي رأيت هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج، قال عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي وهو وهب بن عبد الله السوائي صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، وليست ببطحاء قريش المعروف الآن، فبطحاء قريش المعروف الآن لم تكن على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في أيام الهجرة، لأنه عمى على الناس ورجع إلى الجهة اليمانية للبيت العتيق، فاختفى منهم في غار ثور وهو في الجبل الكبير الذي في بعد حي الهجرة الآن. قال وهو موضع خارج مكة، وهو الذي يقال له الأبطح، إذن الأبطح هو الذي يقال له المعابد الآن بعد الحجون، الحجون ثم المعابدة ثم الششة ثم منى، على هذا الترتيب الآن. والحجون أغلبه يسمى بالجميزة، يسمونه الآن بالجميزة، ويسمونه بالغزة، أما الغزة نسبة إلى شارع غزة قبل أن يهدم الشارع وما إليه. قال صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، أي سترة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار، أي تمر من بعد العنزة، ليس معنى ذلك أنها تمر بين يديه أنها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين العنزة، وإنما بين العنزة وبين القبلة. قوله يمر بين يديه أي بين العنزة والقبلة، لا بينه وبين العنزة، ففي رواية عمر بن أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، وفي الحديث من الفوائد التماس البركة مما لامسه الصالحون. وهذه الغلطة والزلقة الخطيرة يكررها الحافظ كثيرا، فلنكن على حذر من مثل هذه الزلقات. والمأثور عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك وزيغة الحكيم، في رواية زلة العالم. ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غلظ العنزة، وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من الإتمام لما يشعر به الخبر من مواظبته صلى الله عليه وسلم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القصر، وهذا الذي رجحه جمع من المتقدمين والمتأخرين، ومنهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه أحكام صلاة السفر، والشيخ مقبل يحيى حفظه الله تعالى في كتابه ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين. وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه ليس من نفس البلد، ويقصر إلى قبل دخول البلد، إذا دخل البلد يبدأ في التمام. وفيه تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، هذا سيأتي بابه عند ذكر الحديث بطوله. قال رحمه الله: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. هذه أحكام السترة الآن البخاري يسرد فيها الأحاديث ويذكر فيها الأبواب، كم يكون بين المصلي والسترة، أي هل يلصق رأسه بالسترة بحيث لا يبغي فراغا. الذي كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة قدر ممر الشاه، وجاء في بعض الروايات أنه كان بينه وبين السترة ثلاثة أذرع وهو واقف، فيسجد في ذراعين ويكون الذراع الثالث بينه وبين السترة. وهذا على الاستحباب للوجوب، فإنه إذا قدر أن التصق بالسترة لا حرج، لكن فيه تضييق على نفسه وتشديد على نفسه حين يلصق رأسه، ربما تنحني رقبته. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرني عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه. ما اسم أبيه؟ سلمة بن دينار. عن سهل، ما كنيته عندك يا ياسين؟ أبو العباس. كم تعرف من الصحابة كنيته أبو العباس؟ عبد الله بن عباس وسهل. قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، بين المكان الذي يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا المكي وهو ابن إبراهيم قال: حدثنا يزيد وهو ابن أبي عبيد عن سلمة وابن الأكوع، وهذا من ثلاثيات البخاري، وفي البخاري 23 ثلاثية، وأما مسلم فليس فيه من الثلاثيات شيء، وأما مسند أحمد فهو مليء بالثلاثيات. قال: كان جدار المسجد عند المنبر، وما كادت الشاه تجوزها، أن يبقى بينه وبين المنبر شيء، وربما تجوزه الشاه الصغيرة ولا تجوزه الشاه الكبيرة. قال الحافظ: وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. قوله تجوزها، ولبعضهم أن تجوزها أي المسافة وهو ما بين المنبر والجدار، فإن قيل من أين يطابق الترجمة أجاب الكرماني فقال: من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار، فكأنه قال: والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره صلى الله عليه وسلم وجدار القبلة. وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر حين عمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي. فإن قيل إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر وإنما نزل فسجد في أصله وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من مرة. شاء أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل به المقصود. وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوق ستره فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم. أحيانا رحمهم الله يتكلفون، وإلا أصرح من هذا ما تقدم من حديث سهل وبين الجدار ممر الشاه وما سيأتي. قال ابن بطال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاه، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع، حديث بلال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ولا خلاف ثلاثة أذرع وهو قائم، ثلاثة أذرع وهو قائم. أما إذا سجد فدون ذلك والله أعلم. والله يا أخوة أذكر أن الشيخ مقبل لما درسنا معه في صحيح البخاري كنا نستفيد فوائد عظيمة، وبعضها إلى الآن ما نسي، بعضها إلى الآن ما نسي. مرة من المرات قيدت فائدة، أنا في الغالب أن يقيد الفوائد في الكتاب، وضاعت مني الورقة التي قيدتها وجلست متحسرا عليها لأنها فوائد قد لا توجد في غير ذلك الموطن. وأذكر أني لقيتها بعد ذلك، لكن ما أدري هل أضفتها في الكتاب الذي قيدت فيه فوائدي من الشيخ مقبل رحمه الله، ما قد رأت عيني مثله أبدا. قد جالسنا علماء وجالسنا كرماء وجالسنا كثير من الناس، لكن لم ترى عيني مثله أبدا. رجل عجيب في تواضعه، في تمسكه، في كرمه، في صبره، في كثير من شؤونه. كان يصبر علينا صبرا عظيما، إلا إذا أغلظ عليه الطالب، بعض الطلاب قد يغلظون. كان يكره الإلزامات، يعني إذا أراد الطالب أن يلزمه برأيه أو بما وصل إليه يكره الإلزام. بينما لو كان يناظر وكل يدلي بحجته ربما يسمر ليلة مع الطالب، لكن إذا شعر أن الطالب يريد أن يلزمه يغضب. وهذا صحيح، لا يلزم العالم، تذكر له الحجة والبرهان بدون إلزام، لماذا قلت، لماذا فعلت، مع أنه كان صغير الرأس، قصير القامة، نحيف الجسم إلا في الفترة الأخيرة، قليل شعر اللحية، وشعره كان أسود شعر الرأس، وكان يفرقه من الوسط، وكان يلبس عمامة أكبر من هذه العمائم التي نلبسها، وترك الجنبية بعد أن أصيب بمرض الاستسقاء، ترك الجنبية وكان يلبس جبة، وكان يخرج كل عصر، كل عصر يوم يخرج. كنا أحيانا نخرج معه لا سيما في أيام الحراسة، وكان يسرع الخطى أكثر منا، مع أننا شباب وهو شيخ. وكان يجلس، ربما جلس على الأرض بدون فراش بدون شيء، يجلس مع أخوانه يتذاكرون أو يتذاكرون بعض الأمور الدائرة في الساحة، ثم قبل الغروب بقليل يرجع إلى المسجد. ولم يكن يحطمه الناس كالحال الآن. الشيخ حي في الفترة الأخيرة إذا خرج كان يحطمه الطلاب، أما الشيخ مقبل كان لا يحطم، كل إنسان في شأنه، كل طالب في شأنه، في العيد أو في غير العيد تلقى الطالب في شأنه. ربما يمر من عنده الشيخ لا يقوم أو لا يلتفت لأنه مشغول يريد أن يكمل الصفحة أو يريد أن يقرأ الحديث أو يريد أن يراجع، كل كان في شأنه، وكان لا يخرج مع الشيخ إلا من له حاجة، ما يخرج رجل ليس له حاجة. حتى كنا ربما نطوف من المكتبة إلى الوطن إلى آل زيد ثم نرجع ونمر على المزرعة وننزل، ما تجد أحد يعترض الشيخ إلا إذا رآه بعض الطلاب كانوا حراس في المزرعة يصافحونه ثم يمشي.